اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه هي الحلقة 22 في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله، وموضوع هذه الحلقة متابعة أيضا حول حلقة الأمس، الولاء والبراء، فهي الولاء والبراء في قسمه الثالث. لقد ذكرنا أحبتي في الله أن معقد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير، وأن عقده على ما سوى ذلك أخص أو أعم، فهو من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة المسخطة لله ورسوله. من كان مؤمنا بالله ورسوله وقافا عند أمر الله ونهيه له حقوق الموالاة في الدين كاملة حبا ونصرة. من كان كافرا بالله ورسوله له البر والقسط إن كان من المسالمين لأهل الإسلام ولم يكن من المحاربين لهم أو من المظاهرين على إخراجهم من ديارهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. من كان فيه إيمان وفيه فجور يعطى من الموالاة بحسب إيمانه ومن المجافات بحسب فجوره، فيصبح الدين لله خالصا. ذكرنا أن عقد الولاء والبراء على أسماء الأجناس والأعراق والقبائل والألسنة والأوطان ونحوها من أمور الجاهلية. لا بأس في الانتساب والانتماء، هذا دمشقي، هذا كوفي، هذا بغدادي، هذا عراقي، هذا شامي، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا ليبغي بعضكم على بعض، لا ليستطيل بعضكم على بعض، لا ليفخر بعضكم على بعض. فالناس جميعا لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعندما تتحول الأوطان والأجناس والألسنة إلى معاقد ولاء وبراء، إلى مبعث حمية جاهلية وعصبية مغيضة مقيتة، فإنها تصبح منتنة وتصبح من مواريث الجاهلية وبقاياها. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. لقد أصبح التداعي وعقد الولاء والبراء على الأجناس والأعراق والألسنة والبلدان من الثقافات الشائعة في زمن العلمانية والفصل بين الدين والحياة. في لحظة من اللحظات كان غلاة دعاة القومية العربية يقولون: إن لكل زمن نبوة وإن نبوة هذا العصر هي القومية العربية. كان بعضهم يقول بالنسبة لحزب البعث، كان يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. وقال ثالث: أهبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. على كل حال، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، قائل هذه الكلمات وتحت التراب جيفة الآن بين يدي ربه عز وجل، مرتهن بما قال ومرتهن بما كسبت يداه. معقد الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله، وقد ذكرنا تفصيل القول في هذا. اليوم سنتناول القضية من جانب آخر، ما يجري بين الناس من التعاقد على أعمال الخير، الاجتماع على الأعمال الدعوية والأعمال الخيرية والأعمال الإغاثية. ابتداء، لا منازعة في مشروعية الاجتماع على الخير والتعاقد عليه، ننشئ تجمعات وجمعيات دعوية إغاثية، رابطة للقراء، رابطة لحملة القرآن، رابطة للمعلمين، رابطة لأي تجمع دعوي أو علمي يجتمع على عمل من أعمال الخير، وينظم هذا التجمع، وضع له قواعد ودستور وتراتيب إدارية. كل ذلك مشروع، لكن فيه شروط. الشرط الأول قال: ألا يتحزب على أصل بدعي. لو اجتمعنا على مفهوم خطأ في الدين، كما لو اجتمع بعض الناس على التكفير بالذنب مثلا، بعض الأعمال الدعوية التجمعات الدعوية كان من أصولها تكفير أصحاب الكبائر، لا، هذه مقولة من مقولات الخوارج، وهذا هو أساس تكون الفرق الضالة عبر القرون. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. معيارها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى أي تجمع على أصل بدعي ينتهي بنا إلى فرقة من فرق الضلالة، كما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وأرجأت المرجئة وتجهمت الجهمية ورفضت الرافضة، وانقسمت فرق الضلالة كما تعلمون إلى 72 فرقة، ولم ينجو منهم إلا أهل السنة والجماعة، دي اللي هي يعني وفاء 73 فرقة. يبقى أول أصل أن تكون الأصول التي اجتمع عليها هذا الكيان الدعوي أصول سنية صحيحة. ثم قال الأمر الثاني: ألا يعقد عليه ولاء وبراء. ما يبقاش تجمع مغلق بحيث نوالي من يوالينا ونعادي من يعادينا، لا، ده هذا على مستوى الأمة في مجموعها، أما على مستوى فريق منها، تجمع منها، ده تجمع مفتوح ينضم إليه من شاء ويخرج منه بقواعده من شاء، يتعاون الناس فيه على أعمال الخير ويتناهون فيه عن المنكر والذي لا يسخط الله ورسوله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة في هذا المجال، يقول: وأما رأس الحزب، أي رأس الطائفة التي تصير حزبا، تتحزف وتصير حزبا، قال: إن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء أكان على الحق أو على الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله. فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهي عن الفرقة والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. يبقى أن يجتمع الناس على عمل من أعمال الخير، وننظم هذا الاجتماع، نضع له وثيقة التأسيس وتراتيب، كلام جميل، آلية من آليات التعاون على أعمال الخير العام. ولا شك أن اجتماع الناس يمكنهم من كثير من الأعمال العظيمة التي لا يتمكن منها أحدهم وهم أوزاع متفرقون. الأمر الثالث كي يكون هذا التجمع مشروعا، قال ألا ينازع به سلطان قائم. وهذه مسألة مهمة، لأنها تجنبك الصدام مع مؤسسات الدولة ومع كياناتها القانونية القائمة. ولهذا قلنا في وثيقة شرف العمل الدعوي التسكين القانوني للأعمال الدعوية. وفي معظم يعني دساتير العالم النص على حرية التجمع وإنشاء الجمعيات، والدول لها في هذا نظامان، إما نظام إشعار أن فقط يعني تشعر، الأصل أن هذا جائز فقط أنت تشعر، أو نظام التسجيل، يعني لابد أن تأخذ إذن مسبق بإنشاء كيان، بإنشاء جمعية، بإنشاء مؤسسة، بإنشاء كذا كذا. المهم لابد من تسكين هذا في إطار المظلة القانونية القائمة، بعدا عن أي صدام مع مؤسسة، مع مؤسسة الدولة ومع كياناتها القانونية، يخرجنا هذا من محرقة التجمعات السرية والتنظيمات الحزبية التي تضع نفسها في مواجهة مع مؤسسة الدولة ومع كياناتها القانونية. ولا يهلك العلم حتى يكون سرا، لا يهلك العلم حتى يكون سرا. ينبغي أن يكون هذا على ملأ من الناس. بعض الناس يجتمعون ويتنادون إلى اللقاء سري من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلموا أحكام التلاوة. أحكام التلاوة تحتاج إلى تداعي سري وإلى تسلل في الخفاء وكذا وكذا. طبعا قد يبلغ القهر في بعض المجتمعات هذا المبلغ ويبقى استثناء، وإلى الله المشتكى. إنما الأصل في أعمال الدعوة يعني العلانية، وأنه لا يهلك العلم حتى يكون سرا. يبقى هذه ثلاث يعني شروط ينبغي أن تعتبر، زي حتى يعني اعتبر وجود النقابات وبوجود الرابطات، نقابة للمعلمين وللمهندسين وللتجاريين وللزراعيين وللبيطريين وللكذا وللكذا، أو رابطة الخريجين ورابطة كذا ورابطة كذا ورابطة كذا. ضع لها نظام قانوني، سكنها، سجلها، التقي مع الناس علانية على أعمال الخير العامة. واجتماع الناس على أجناس شرائع الدين لا زالوا معروفا عبر التاريخ، لهم معرفة المجاهدين والمرابطين والمفسرين والمحدثين والفقهاء، وكان بينهما يعني التقاء معنوي، وكان بينهما نوع من اللحمة، والعلم رحم بين أهله والدعوة رحم بين أهلها. لكن لابد من تنظيم المسائل بطريق صحيح يمنع التشابك ويمنع التصادم ويمنع المواجهات الغير متكافئة، هي العنقاء تكبر أن تصاد فعاند من تطيق له عنادا. في تجمعات دعوية موجودة كثيرة نقول من الغلو المنكر قصر وصف جماعة المسلمين على تجمع بعينه، نحن جماعة المسلمين، وينزع هذا الوصف عن بقية التجمعات المعاصرة. هذا نوع من الغلو المنكر الذي لا ينبغي أن يكون بحال من الأحوال. أيضا مصادرة شرعية التجمعات الدعوية المعاصرة جميعا وحشرها جميعا في إطار الفرق الضالة المحدثة المنكرة، هذا غلو مقابل، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. في تعددية موجودة في 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 مجموعة انشئت لرعاية الأيتام، مجموعة انشئت لإغاثة المهجرين واللاجئين، مجموعة انشئت يعني لرابطة يعني طلبة علم الحديث أو 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 تجمعات دعوية معاصرة. بل في تجمعات كأنصار السنة المحمدية وكالجمعية الشرعية العاملين بالقرآن والسنة، وهو كل هذا مقبول في إطار المحددات والضوابط السابقة. لكن لكي يكون التعدد مقبولا لابد أن نحوله من تعددية تنازع وتنافر وتشابك وتضاد إلى تعدية تنوع وتخصص تحيا به مختلف فروض الكفايات على مستوى مجموع الأمة في نهاية المطاف. فعندها مجموعة تخصصت في هذا الجانب، ومجموعة في الجانب الثاني والثالث والرابع والخامس، وما دام بينهما تنسيق وتعاون وتكامل، أو الحد الأدنى عدم تنافر وعدم تنازع وعدم تهارج، ففي النهاية يؤدي إلى إثراء التجربة الإسلامية وإثراء العمل الإسلامي، وهو يصب في نهر الإسلام الكبير في نهاية المطاف. إذا امتهد النظر إلى التعدد على هذا النحو، تعدد تنوع وتخصص وليس تعدد تنازع وتضاد، يبقى مرة تانية بنذكر من ضوابط العمل الإسلامي الجماعي ألا يتحزب أصحابه على أصل كلي بدعي، ألا يقعد عليه ولاء ولا براء، بحيث يكون انتماؤه إلى جماعة المسلمين بمفهومها العام والشامل. أن ندرك أن التجمعات المعاصرة لبنات في بنيان جماعة المسلمين، خطوات عملية في الطريق إلى إقامتها بمفهومها العام والشامل، ما استقامت على منهج أهل السنة، ما برئت من عقدة التعصب الحزبي أو الطائفي، ما لم ينازع بها سلطان شرعي قائم. ولا بأس بتعدد هذه الجماعات التجمعات على أساس التخصص والتكامل، مع الاتفاق في الأصول العقدية والتغافر في المسائل الاجتهادية والتقائها على وحدة موقف في المهمات والمسائل الكبار، وبهذا يصبح تعددها تعدد تنوع وتخصص وليس تعدد تنازع وتضاد. هذه كلمة حول الاجتماع على أعمال الخير، والحديث موصول حول هذا الموضوع في أيامنا القادمة بإذن الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.